صلى الله على محمد وآله المعين. وعليكم السلام. وعليكم السلام شيخنا. قلنا حسب تخيلنا ولعلم الله سبحانه أن هل معضلة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد تنحل لتحليل معنى الدلالة وفهم معنى الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اتضحت الدلالة يتضح لنا هذا وعليكم استعمال صحة الاستعمال أو عدم صحة الاستعمال. وقلنا في الجلسة السابقة هذا في تعريف الدلالة طبعا المشهورة، هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. ما هو المقصود بهذه الحيثية؟ قوله كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. هما المقصود بالحيثية هو اتصاف الشيء بوصف عنواني، وهذا الوصف العنواني الذي بل لازم هو أنه إذا أحس بشيئين بهذا المتحيط بهذه الحيثية يلزم منه هذا تصور شيئين آخر. هذه الحيثية قد تكون ناشئة من ذات الشيء، وقد تكون ناشئة بأسباب خارجة عن ذات الشيء. بل الحيثية الناشئة عن ذات الشيء مثل نفس الشيء الجزئي، هذا الإحساس به باللمس أو اليد أو باللمس باليد أو غير اليد أو الرؤية، بل يوجبنا تصوره هذا في الذهن، نصوره ندركه. هذا التصور هذا نشأ عن حيثية ذاتية الثابتة لشيء. وقالوا في محلهم الجزئي لا يكون كاسبا ولا مكتسبا، ويكون لا يكون كاسبا ومكتسبا بالقياس إلى شيء آخر. قالوا هناك برهن أن الجزئي بما هو إذا حصر النظر عليه على ذاته أدام هذا الشيء الجزئي هو يؤتي يكشف عن نفسه ولا يكشف عن غيره، بما أنه لا يكشف عن غيره ولا يكشف بغيره قيل لا يكون كاسبا ولا مكتسبا. وإلا فلا شك في أن كل جزئي فهو بذاته يكشف عن نفسه. إذا لمست شيئا ولو مع قطع نظر عن نظري إليه هذا لا شك أن لمسي له يوجب تصوره كما رؤيته يوجب لي تصوره. فالحيثية التي تقتضي حصول الدلالة قد تكون ناشئة من ذات الشيء، وقد تكون هذه الحيثية حاصلة بأسباب خارجية، مثل أن يكون الشيء معلولا لشيء أو علة لشيء. فإذا كان الشيء علة لشيء آخر فحينئذ فيكون هذا الشيء هذا متحيطا بحيثية العلة، أنه هذا بما أنه علة لكذا أو بما هو معلول لكذا هذا تتحقق منه دلالة، وهو حصول تصور هذا شيء آخر. مثل الدخان مثلا فإنه معلول النار أو بل فحينئذ هي من إحساسنا بالدخان أو تصورنا للدخان يحدث لدينا تصور النار وإدراك النار. فحينئذ بما أن الدخان متحيط بحيثية العلية أو نار متحيطة بحيثية المعلولية، دعنا النار والماء والدخان ألف وباء أحدهما علة للآخر، فالألف متحيط بحيثية العلية والباء متحيط بحيثية المعلولية، فكل منهما تصوره يؤدي إلى تصور الآخر، لأنه هذا كل منهما متحيط بحيثية خاصة، ولذلك تحدث هذه العلاقة وتحدث هذه الدلالة. بل وقد تكون هذه الحسية هذا بجعل والاعتبار، مثل أن نضع لفظة زيد لذاتهم. ونهدف العلاقة بينهما، فإذا أحدثنا العلاقة هذا فيصبح لفظ زيد متحيطا بحسية كونه موضوعنا لذات معينة. بل وفهنا دينا هذا التصور كلمة زيد والإحساس بهذه الكلمة، هذا يوجبنا تصور ذات زيد، فأصبحت حسية مجعولة. ويمكن أن يكون الشيء له مع الله مع جزئيته، مع كونه جزئيا حقيقيا له أكثر من حسية، له أكثر من حسية. مثلا لفظة زيد مثلا، وبما أنه هذا ذات لفظ، ذات لفظ، هذا شيء من الأشياء موجودة له حسية، وبما أنه معلول للافذة له حسية، وبما أنه موضوع لذات زيد فله حسية ثالثة. وهذه الحسية كل واحدة من هذه الحسيات أو بعضها، قد لا تكون كلها، بل إذا علم الإنسان بتلك الحسية يكون إدراك لفظه هذا موجب للدلالة. فلفظة زيد كما هي تدل على مسماه، كذلك لفظ زيد يدل على لافذ. سمعنا كلمة زيد من وراء الحائط، من وراء الحجاب، من لافذين، كما كلمة زيد دلت على التصور على المعنى الموضوعي، كذلك دلت على وجود اللافذ وعلى تصور اللافذ عنه. وكذلك ما أظن أن صاحب الكفاية ينكر هذا وجود هاتين دلالتين للفظ المشترك، فإذا استعمل اللفظ المشترك في معناه وفي عهد معانيه بشرائط استعمال المشترك قرينة وغير القرينة ونحوها، حينئذ تتحقق دلالة بلا إشكال على المعنى الذي استخدم لتفهيمه. وفي نفس الوقت هذا تحدث دلالة اللفظ على اللافذ، هذا لا يمكن لصاحب الكفاية أن ينكر هذه الدلالة الثانية، لأنه لفظ المشترك حينما نستعمل فهو يدل على أحد المعاني وليس هذا يدل على معنى الثاني. بل لا معنى ثاني وإن كانت حسية مختلفة. هذا بل معنى حسية أصبح واضحا إن شاء الله تعالى علينا. مطلب آخر، وهو إذن في سياق هذا التمهيد الذي نحن بصدده فعلا، فنقول إنهم نسأل أنفسنا كيف ينتقل زين. التعبير بالانتقال خطأ، انتقال يعني حركة، هذا من شيء إلى شيء، لا تحدث هذه الحركة لزين من شيء إلى شيء، بل يحدث شيء في ذهن وعقيبه يحدث شيء آخر، ومن هذا الحدوث شيء آخر ربما مسامحة في التعبير يعبر بالانتقال، وإلى زين يبقى مكانه ولا يتحول هذا لا في الوجود ولا في الخارج ولا في الذهن إلى شيء آخر. كيف تحدث الدلالة وهو الانتقال معبر عنه بالانتقال هذا مسامحة؟ فنقول أن هذا المطلب تعرضنا له إجمالاً وبنحونا هذا بل مجمل في بحث الوضع والدلالة، تقدم الكلام في ذلك. نلخصه ما قلنا أن الدين من إحساس الدال هذا يتصور مطلول، ليس الذهن ينتقل من وجود الذهن وجود الخارجي للدال إلى الوجود الخارجي للذهن، لا، لأن وجود الخارجي هذا لا يبقى في الخارج، هذا بلوازمه، هذا وإن كان متحدا مع الوجود الذهني بماهية الوجود، لكن فارج مرتبة من الوجود وفي الذهن مرتبة أخرى من الوجود، لا يمكن أن تتحد مرتبتان، لكل مرتبة آثارها هذا فيبقى مختص به. فحينئذ نقول كلمة الدخان مثلا هذا له وجود خارجي، ولوجود الخارجي حيثية هنا، وبتلك الحيثية نابعة وناشئة هنا، هذا من علاقة العلية والمعلولية بين الدخان والنار. وبواسطة هذه العلاقة الموجودة بين وجودين خارجيين تحدث العلاقة بين وجودهما الذهنيين، وجود الدخان الذهني ووجود ذهنية للنار. وهذه العلاقة التي موجودة بين وجودين خارجيين شبيه تلك العلاقة، مو نفسها، شبيه تلك العلاقة، هذا بالطبع هذا يحدث بين وجودين ذهنيين. كيف يحدث؟ لما قلنا قبل قليل قبل لحظات من أن الوجود واحد بين وجود الذهن، ولذلك قال في منطقة هذا ما أقصد، هذا بمقتضى هذا منطق هاشم لعبد الله وراء هذه الكتب، قالوا على أشياء بأنفسها تعطي في الذهن لا بأشباهها. لا يقال أن المهية هذا في النار موجودة في الخارج وجمايات في الذهن شبهه، هذا اشتباه، هذا بل نقول نفس المهية بوجود الذهني، يعني وجود واحد، ولكن وجود مشكك له ضعف وقوة، وجود بمرتبة في الخارج ووجود بمرتبة أخرى في الذهن. فبما أن الوجود واحد والماهية بنفسها تأتي في الذهن، فكما تكون هناك علاقة بين الوجودين الخارجيين للدخان والنار، كذلك تحدث الوجود العلاقة والارتباط بين وجودين ذهنيين لكل منهما. فحينما هذا أحس بالدخان يحصل في ذهني، في ذهن هذا الذي يحس الدخان وجود ذهني لنا، وجود ذهني للدخان. ومن وإذا حصل وجود ذهني هذا للدخان يحصل معه وجود ذهني للنار، فتتحقق الدلالة. فالدلالة إنما تتحقق في الواقع من إحساس الإنسان للوجود الذهني للدال، يحصل منه الوجود الذهني للدال، ومن وجود الذهني للدال هذا يحصل الوجود الذهني للمطلول، ومن الوجود الذهني للمطلول هذا ينكشف الوجود الخارجي، لأن الوجود الخارجي للمطلول يكشف ويحكي عن الوجود الخارجي. ومن هنا هذا يحدث على ما يعبر عنه بالانتقال وليس بانتقال، وهو الوجود الذهني إحساس بالدخان وأتي. فعلى هذا الأساس هذا اتضح لدينا أمران، أحدهما إن الدلالة والكشف إنما هو من جهة على حيثية، والحيثية قد تكون تنشأ من ذات الشيء وقد تكون ناشئة بإضافة بسبب آخر خارج عن حقيقة الشيء. وهذا هو مطلب آخر، هذا الذي كان ملخص المطلب الأول. والمطلب الثاني أنه انتقال في الواقع يكون بهذا الطريق، الإحساس بالدال هذا الذي متحيط بحسية معينة، هذا الإحساس هذا إحساس يخلق الوجود الذهني للدال في ذهنه الذي أحس بهذا. ومن علاقة موجودة بين الوجودين الخارجيين وجود الذهني للدخان للهادج للدال والوجود الذهني للمطلول، بل يحدث هذا وجود ذهني للدال وكذلك يحصل من واسطه الوجود الذهني للمطلول. ثم هنا مطلبنا هذا نعرض في خدمتكم، هذا مطلب هذا تعرضنا له مفصلين هذا في محله، وهو أنه الفرق بين التصديق والتصور. تصور هو إدراك والكشف فقط من دون الحكم، من دون الحكم مطلقا، سواء كان حكم جزميا أو غير جزمي. نفس الكشف هذا هو عبارة عن التصور. وتصديقه هو الحكم كما هو معلوم. ما يوجب الحكم غير ما يوجب الكشف، فإن الذي يوجب الكشف هو يكشف كما قلنا من عهد وجود الذهن لعهدهما، يكشف يوجد وجود الذهن للآخر، وذلك وجود الذهن كاشف عن وجود الخارجي، وليس هذا له علاقة لأي حكم. نعم قد يكون نعرف أن هناك حكم عن ذلك المنكشف موجود معدوم واعد كثير ونحو ذلك، وتلك أمور أخرى خارجة عن التصور. ولذلك هناك في الكتب المنطقية هم عايز أقول وليس فيها أنا في المقدمات، بل قالوا المطالب عدة. أولا مطلبها ما شارحة، يعني لما أسمع كلمة زيد فأسأله المتكلمة ما زيد، يقول اسم لفلان، بل هذا سؤال لما شارح يشرح لي أنه فهذا الشر يفيد دنيا وجودا تصوريا نبع علما تصوريا فقط تصور زيد. ثم بعد ذلك يأتي كلام أنه هل مع به هل زيد موجود يوجد في الزيد أو في الدنيا أو لا يوجد، قال أنه موجود مثلا. ثم بعد ذلك يأتي سؤال بما الحقيقية، هذا بحث عن حقيقة زيد. ثم بعد ذلك يأتي بالسؤال بحل مرة أخرى معنا عن صفات الشيد، عن صفات زيد، أنه إنسان، أنه حمار، أنه كذا، وأنه عالم جاهل كذا. فمن هنا نفهم أنه مرتبة التصديق متأخرة هنا عن مرتبة التصور حتى في المعرفة. كلام هذا تفسيرهم للدلالة إنما هو تفسير لمطلب ما شارحه، وأما هذا ما يوجب هذا بل ما هو مطلب بما بحال البسيطة أنه هل هو موجود أو غير موجود، هذا مطلب تصديقي. فمطلب تصديقي ما يأتي بما يوجب التصديق، ومطلب تصوري يأتي ما يوجب التصور، لا يمكن خلط بينهما. ويستحيل حصول التصديق بالتصور أو حصول التصور بالتصديق، لأنه برهن في محله أنه هما يعني التصور والتصديق نوعان متباينان من الإدراك، لا ويشترط السنخية بين العلة والمعلول. فيستحيل أن يكون تصور لفظ هذا موجبا للتصديق بوجود معناه في الخارج، أو عدم وجود معناه في الخارج، أو التصديق باتصاف معنى لفظ باتصافنا بأوصاف أخرى، هذا مستحيل لأنه نوعان متباينان من الإدراك. فالتصديق يحصل من التصديق، ولا التصور يحصل من التصور. نعم قد يكون التصديق بمجموعه مثل زيد قائم، نفس هذا المجموع مع غض النظر عن النسبة والموضوع والمحمول مجموعا يكون له كاشف، فحينئذ يكون دلالة تصورية تادو. تلك دلالة تصورية تكشف عن تحقق عن وجود هذا مطلب تصديقي، لا أن ذلك اللفظ هذا كان دليلا كان موجبا للتصديق. حينما نقول زيد قائم هذا اللفظ لا يحدث التصديق، هذا اللفظ يكشف عن تحقق التصديق في ذهن المتكلم. فهنا صار خلط بين من قال بأن دلالة تصورية غير موجودة، دلالة تصديقية وحدها موجودة، وهي الذي خربط ذهن أمثالي هذا في الحوض العلمية. هذا بعد فراغ من هذا بهذا التمهيد نصل إلى صلب الموضوع، أنه هل يمكن أن تتحقق دلالة مهمة دلالة شيء واحد بكلفظ في على أكثر من معنى أو لا يمكن؟ إن شاء الله والحمد لله بالعالمين سهل.